بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذا اللقاء القصير بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن موضوع مهم جدا في طلب العلم، وهو التدرج فيه. وحينما نتكلم عن التدرج في الفقه أو في العلم عموما، فإننا نتحدث عن جزئيتين. الجزئية الأولى أن المرأة يبدأ بالأدنى قبل الأعلى، إذ من يرقى الدرج فإنه يبدأ بأدنى ثم يرقى إلى أعلى، فهو البداءة بالصغير قبل الكبير وبالأسهل قبل الأصعب، وهكذا من المعاني. والأمر الثاني الذي نقصده بالتدرج أن المرأة لا بد أن يستمر في رقيه، إذ الدرج في العلم ليس له حد محدود، ومن ظن أنه قد رقى لأعلى الدرجات ووصل لأسماها فهو في الحقيقة قد وصل لأدناها، إذ لا نهاية للعلم، ولا يظن المرء أنه قد أحاط بالعلم إلا جاهل. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن العلم أربعة أرباع، من تعلم الربع الأول منه وهو أقل هذه الأرباع ظن أنه أعلم الناس، فإن تعلم الربع الثاني علم أنه قد فاته شيء من العلم وأنه يحتاج إلى الزيادة. قال: فإن تعلم الربع الثالث، أي زاد علمه وتعلم الربع الثالث، علم أن ما فاته من العلم أكثر بكثير مما أدرك. وهذا هو طريقة أهل العلم، حينما إذا زاد علمهم في المسألة كثر توقفهم وزاد إجابتهم بلا أدري، كما قال الميموني لما سئل: لما الإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر من لا أدري؟ قال: لعلمه بالخلاف. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأما الربع الرابع فإنه لا يصل له أحد ولا يحيط بالعلم فيه بشر، وذلك أن العلم كثير وليس بالسهل، وما من صاحب علم إلا وهناك من هو أعلم منه، كما ذكر الشيخ تقي الدين في مقدمة الرد على المنطقيين أنه ما من تصور إلا ويوجد تصور أعلى منه وأدق، ناهيك عن المعرفة بالأخبار وعن الاستنباط وما يتعلق بها من الأمور، إذ العلم إما أن يكون تصورا، وإما أن يكون حفظا واستظهارا، وإما أن يكون إنتاجا لحكم، وفي كل من هذه الأمور الثلاثة درجات. إذن فحينما نتكلم عن التدرج في العلم فإننا نتكلم عن أمرين: الأمر الأول البداءة بالصغير قبل الكبير وبالأسهل قبل الأعسر، والأمر الثاني أن يعلم المرء أن العلم يحتاج إلى أمد طويل وأنه لا نهاية له. ولذلك فإن الزهري رحمه الله تعالى شيخ الإمام مالك يقول: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه فلا منتهى له. وكان العلماء يقولون: المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان يكتب العلم ويدرسه وينظر فيه ويسائل ويذاكر ويعلم إلى أن يقبر ويدرس في قبره، وهذا يدلنا على أن العلم لا بد فيه من التدرج والزيادة. ولنبدأ بالجزئية الثانية قبل الأولى لقصرها، فإننا نقول لا بد أن المرء يعنى بهذا الأمر، وهو ماذا؟ أن العلم له درجات ولا بد فيه من الاستمرار. ولذلك يقول أهل العلم: لا بد للمرء من المراجعة لما مضى والاستزادة مما لم يعلم. وقد سبق معنا في لقائنا بالأمس أن أهل العلم يقولون: لا بد أن يكون للمرء حرز أو يكون له حزب من القرآن، لا بد أن يكون له حزب من القرآن في كل يوم. وقد ذكروا لذلك حدا، كما نقل ابن أبي يعلى اتفاق أهل العلم على أنه يكره للمرء أن يمر عليه 40 يوما بلا قراءة للقرآن. وقد جاء كثير أن كثيرا من أهل العلم، بل من كبار أهل العلم في الحديث، كان يكثر من مراجعة الحديث الذي حفظه. فقد ذكر الذهبي في رسالته في مناقب سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن سفيان لما توفي وأراد من حضره أن يغسله، حلوا نطاقه الذي يربط به إزاره، فوجدوا فيه ورقة فلما فتحوها فإذا فيها أطراف حديث. فانظر كيف أن سفيان مع أنه من حفاظ الحديث وعلمائه الكبار إلى أن مات رحمه الله، ومع أنه مات شريدا طريدا عليه رحمة الله، ومع ذلك فإنه يراجع ما حفظ فيجمع أطراف الحديث ويحفظها ويستذكرها. وذلك أنهم في الزمن الأول يحفظون يجمعون الأحاديث التي رووها من طريق واحد، فيتذكر هذه الأحاديث لأنه روى إسنادها من طريق واحد، فهي طريقتهم في الحفظ، فيحفظون باعتبار الأسانيد لا باعتبار الأبواب كما هي طريقة المتأخرين. إذن أنا قصدي من هذا أن المرء لا بد له من الاستمرار، فمن أعظم معاني التدرج الاستمرار في العلم، وكذلك في الفقه، فإن الفقه لا بد من المرور عليه دائما. وقد ذكر بعض الفقهاء وهو الشيخ عبد الرحيم الإسنوي قال إني سمعت أو قال سمعنا مشايخنا يقولون إن المرأة لا يكون فقيها حتى يمر في كل سنة على الفقه كله من أوله إلى آخره، لابد أن يقرأ في السنة الفقه كله من الطهارة إلى الإقرار، أو من الطهارة إلى العتق، أو من الطهارة إلى القضاء، أو غيره من التوبات، لابد أن يقرأ الكتابا كاملا ولو مرة واحدة. قال وأقل الناس في ذلك من يقرأ فيه مختصرا، وهذه من أغراض المختصرات، فإن من أغراض المختصرات التي جعلت لها استذكار العلم ومراجعته. فكثير من الناس قد يكون عنده من الشغل ما يمنعه من قراءة المطولات، فلكي تكون فقيها على الحقيقة لا بد أن تقرأ في كل سنة مرة الفقه من أوله إلى آخره. والعجيب أن في زماننا هذا أصبح كثير، ولا أقول بعض، كثير من الناس يتصدر للحديث عن عظائم المسائل وكبارها وهو لم يقرأ قط أبوابا كاملة من أبواب الفقه، لا يعرف الجعالة لا الكفالة، ولا يعرف كثيرا من الحدود كحد الحرابة وغيرها من الأبواب التي بوبت، وتجده يتصدر المجالس ويتقدم الحديث وأول من يكتب في المواقع في الحلال والحرام، وكأنه أعلم الناس بها، وهو على قاعدة الفقهاء ليس فقيها، كما نقل الإسنوي لا يسمى فقيها إلا أن يمر في كل سنة على الفقه كله. قال وأقل ما يمر به أن يقرأ مختصرا. ولذلك فمن أعظم معاني التدرج الاستمرار فيه، وعرفنا قبل قليل الاستمرار على القرآن وكذلك في الحديث، ومثله يقال أيضا في الفقه، وكل سائر العلوم مثل ذلك. هذا ما يتعلق بالجزء الأول في التدرج، وأن التدرج أي الرقي، وأنه لا حد للرقي في العلم عموما بل لا منتهى له كما قال الأئمة، وأن المرأة كلما زاد في العلم كلما زاد له تثبيتا في الذهن وكلما زاد له توضيحا، إذ كثير من الأشياء حينما تقرأها في المرة العاشرة أو أكثر حينئذ تتضح لك أكثر ويستقر معناها في نفسك أبين. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتدرج في العلم، التدرج في العلم فيما يتعلق بالتعلم، وهو البداءة بالأصغر قبل الأكبر، والأولى قبل ما هو دونه بالأولوية. والتدرج في طلب العلم ينظر له من جهات، الجهة الأولى ينظر له في تقديم العلوم، فإن بعض العلوم أولى من بعض، فإن معرفة بعض العلوم أولى من معرفة بعض، ولأهل العلم كلام في ذلك. فمما ذكروه أن أول وأولى وأحرى ما بدأ فيه بطلب العلم هو الكتاب العظيم كلام الله جل وعلا. ولذلك جاء أن رجلا سأل الإمام أحمد فقال إن الرجل يكون عنده الأيتام أي الشباب الصغار أيسمعهم الحديث، يجعلهم يسمعون الحديث ويحفظون الحديث؟ قال لا، بل يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث. إذن طالب العلم الذي يكون بداءته في طلب العلم بقراءة القرآن وحفظه قدر ما استطاع من الحفظ وما تيسر الله عز وجل له منه، ثم بعد ذلك انتقل لما بعده، هذا دليل على التوفيق في العلم، لأن الشخص إذا بدأ بالشيء الأولى فإنه يكون أنفع. وذلك يقول أبو تمام الطائي في البيت المشهور من لي بمثل سيرك المدلل أتاني، نعم يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. إذا كان أول ما وقع في القلب من العلم هو القرآن العظيم، فإنك حينئذ ستجد أن صاحبه يصبح القرآن والاستدلال به والاستنباط منه سهلا على لسانه، حاضرا في ذهنه دائما. ولذلك كان الأئمة يقولون إن أول ما يبدأ به هو القرآن العظيم، وذلك أن المرأة إذا انشغل في بداءة أمره عن القرآن صعب عليه أن يرجع إليه في استنباط العلم، في استنباط العلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم هو أبو الزناد تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه: وجدت أن أقل الناس عناية بالقرآن المتفقهة، لم يقل الفقهاء وإنما قال المتفقهة، أي الذين يبدأون بطلب العلم بالفقه مباشرة ويتركون القرآن. قال: هذا دل على أنهم ينشغلون بالمفضول عن الفاضل، إذ الفقه إنما هو مستنبط في الأصل من الكتاب والسنة. إذن البداءة بالقرآن، سنتكلم بعد قليل في قضية الجمع بين العلوم. ثم بعد القرآن يأتي العناية بالسنة وما يستنبط منهما كالفقه وغير ذلك. وقد تكلم العلماء في ترتيب العلوم، وأنا أشير إشارة في الترتيب والتدرج ولا أذكر منهجا، وأعرف الفرق بين الأمرين، أشير إشارة لما تكلم عنه أهل العلم، وأما المنهج فإني سأتكلم عنه حينما أنتهي من هذه القاعدة بمشيئة الله. يعني لا أقول لك امشي على هذه الطريق، هذا هو المنهج، وإنما أشير لما أشار له أهل العلم من حيث التقديم والتأخير. تكلم أهل العلم في قضية البداءة بالأصول وبالفروع، أيهما أولى؟ هل يبدأ بالأصول أم يبدأ بالفروع؟ فذكر القاضي أبو يعلى في العدة وتلميذه أبو ابن عقيل في الكافي في الواضح خلاف أهل العلم هل يبدأ بالأصول أم الفروع فقط. فالذي ذهب له القاضي وعامة المحققين أنه يبدأ في الفروع قبل معرفة الأصول، فتبدأ بمعرفة الفروع فتتعلم الفروع ثم بعد ذلك تتعلم القواعد الأصولية. واختار أبو الوفا بن عقيل أنه يبدأ بالأصول، ولكن طريقة أهل العلم لا، أنه يبدأ بالفروع فيتعلم المرء المسائل الفقهية الفروعية وهو الفقه، فإذا ضبطها وأحكمها انتقل بعد ذلك لمعرفة ماذا؟ الأصول، لأن الأصول هو في الاستدلال، فهي قواعد للاستدلال وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة. فإذا كان المرء عارفا للأدلة أولا أو بعضها أو أهمها، ثم بعد ذلك انتقل لمعرفة الفروع، ينتقل بعد ذلك لمعرفة أصول الفقه التي يستطيع بواسطتها استنباط الفروع من الأدلة الكلية. إذن أهل العلم عنوا وبينوا أن المرء يبدأ بالفروع قبل معرفته الأصول، لكي إذا جاءته الأصول استطاع أن يطبقها على ما حفظه من الفروع. ولذلك حينما يبدأ المرء بأصول مجردة مع جهل بالفروع تجده لا يكون فاهما لهذه الأصول على الحقيقة. وهذا الذي أوقع بعض طلبة الدراسات في الجامعة في الكليات، حينما تجده يدرس أصول الفقه وهو في السنة الأولى مع أنه لم يدرس في المرحلة الثانوية متنا كاملا، إلا خريج مثلا المعاهد الدينية والعلمية حينما يتم كاملا الزاد مثلا بالحفظ والقراءة والشرح، فتجد يقرأ أصول وليس عنده خلفية في فروع فقهية إلا معلومات عامة فتاوى سمعها، فحينئذ يستصعب هذا العلم ولا يفهمه ولا ينزله التنزيل المراد. وهذا معنى قول القاضي أبي يعلى بن الفراء رحمه الله أن الواجب أن يبدأ بالفروع ثم ينقل بعد ذلك للأصول. وقال بعض الناس إن قصد أبي البلوفة بن عقيل في تقديم الأصول على الفروع ليس المقصود تقديم علم الأصول، وإنما قصده معرفة أصول الأحكام وهي الكتاب والسنة، ربما هذا كان قصده، وإن كان يبدو أن سياق كلامه وسياق كلام من نقله عنه كصاحب التحبير أنه يقصد بالأصول أي علم الأصول. ثم بعد ذلك إذا عرف المرء هذه العلوم وضبطها ينتقل بعد ذلك لعلوم الآلة، وعلوم الآلة كثيرة جدا، وبعض علوم الآلة مقدم على بعض، فإن من أولى وأحرى وأهم ما يعرف من علوم الآلة علم النحو، لأنه لا يستقيم ذهن امرئ إلا أن يستقيم لسانه، لابد من عناية باستقامة اللسان، وذلك بإعراب الكلام بأن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب وهكذا. فلذلك فإن من أعظم علوم الآلة فائدة وانتفاعا لطالب العلم أن يبدأ بالنحو، ثم يبدأ بعلوم الأخرى إن احتاج إليها كعروض وكصرف وغير ذلك من العلوم اللغوية العربية. وكلما ازداد المرء فيها علما كلما كان ذلك لا شك أدق في طبعه وأجود لذهنه وفائدته عظيمة عليه. إذن من المسائل المهمة عندنا في قضية التدرج أولا التدرج في العلوم نفسها، فبأي العلوم يبدأ؟ وعرفنا أن أحمد قال يبدأ بالقرآن قبل الحديث، ومعلوم أن الحديث يبدأ به قبل الفقه، وأن الفقه يبدأ به قبل الأصول، ثم الأصول بعد ذلك، والأصول يشمل القواعد الأصولية ويشمل أيضا القواعد الفقهية، فكلاهما يسمى أصولا. فعندما نقول الأصول فإنه يشمل الثنتين، القواعد الأصولية ويشمل القواعد الفقهية. والفرق بينهما أن القواعد الأصولية هي القواعد التي يستنبط بواسطتها الحكم، بينما القواعد الفقهية هي القواعد التي يستنبط منها الحكم. وكلاهما من الأمور المفيدة في الاستدلال والمثمرة في إنتاج الحكم الفقهي، وإنما يكون معرفتهما بعد معرفة الفروع، وهذه طريقة أهل العلم.